أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على أعدائنا المشككين في فضائلهم وفضيلتهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في المهر، وكنا قد ذكرنا بأنه لو طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها فريضة وسمى لها مهرا، فعند ذلك ماذا يرجع عليها؟ بنصف المهر. يرجع عليها بنصف المهر، وقلنا بأنه يستحب لها العفو عن الجميع. يستحب لها إذا طلقها قبل الدخول العفو عن جميع المهر، وقلنا بأن هذا الحكم مدلول للآية الكريمة وأن تعفو أقرب للتقوى، وكذلك مدلول للروايات الواردة في المقام. وصل بنا الكلام إلى قول الشارع والمراد بالعفو. ما هو المراد بالعفو؟ قال: والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، لأن المهر إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا في الذمة. إن كان عينا كما لو أمهرها عبدا، عين خارجي هذا العبد جعله مهرا لها ثم طلقها قبل الدخول، فكيف تعفو؟ هذا العبد انتقل بتمامه إلى ملكها بالعقد، الآن الزوج طلقها قبل الدخول يرجع عليها بماذا؟ بنص العبد. طيب كيف تعفو عن النص الآخر؟ تنقل إليه النص الآخر بماذا؟ بالهبة، تمليك مجاني بغير عوض. هذا يؤدي معنى العفو، هذا يؤدي معنى العفو. لذلك قال: والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان، أي المهر عينا خارجية، والإبراء عطف على قوله بالهبة، إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، وبالإبراء يعني وإسقاط المهر بالإبراء، وما في معناه يعني وما في معنى إبراء من العفو والإسقاط إن كان، أي المهر دينا، لأنه إذا كان المهر دين في الذمة فما بقدر أنا ماذا؟ أن أملكك وأهبك ما هو دين لي في ذمتك، وإنما ما الذي أقدر عليه؟ أقدر أن أبرئ ذمتك مما اشتغلت به تجاهي، أن أعفو عما اشتغلت به ذمتك تجاهي، أن أسقط ما اشتغلت به ذمتك تجاهي، ما شئت فعبر إن كان المهر دينًا. ها؟ لا، لأن الهبة هي معاملة، ولابد أن تكون العين مملوكة لك من جهة ومقبوضة وبيدك من جهة، فتهبها للطرف الآخر وتملكه إياها تملكا مجانيا بغير عوض. على كل حال قال: وربما قيل بصحته، يعني بصحة العفو، بلفظ العفو مطلقة، شأن مطلقة، يعني سواء أكان المهر عينا أو دينا في الدنيا، مع أنه نحن قلنا إذا كان عين لابد من العفو من خلال ماذا؟ من خلال الهبة. ما بتقدر إذا كان المهر عينا أن تعفو من خلال ماذا؟ الإبراء والإسقاط والعفو. لفظ العليل إنه الإبراء والإسقاط والعفو يكون عما اشتغلت به ذمة الطرف المقابل، أما إذا كان المهر عينا فلا يتحقق العفو إلا بأن تملكه إياه مجانا، وهذا هو معنى الهبة. ربما قيل بصحته، أي بصحة العفو عن المهر، بلفظ العفو مطلقة سواء أكان عينا أو دينا في الذمة، بينما مقتضى الكلام المتقدم أنه لا يصح بلفظ العفو إلا إذا كان دينا في الذمة، أما إذا كان عينا فلا بد من أن يكون العفو بلفظ هبة. طيب اللي قال يصح بلفظ العفو مطلقا بماذا تمسك؟ قال عملا بظاهر الآية، لأن الآية سؤالك وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن لا يخفى عليكم الإشكال في الاستدلال بظاهر الآية على وقوع بلفظ العفو مطلقا. شو الإشكال؟ الآية تدل على مطلوبية العفو، يعني معنى العفو، على مطلوب أن المطلوب هو تحقق العفو، ولا تدل على أن العفو يتحقق بلفظ العفو مطلقا. نحن قلنا معنى العفو لا يتحقق في العين إلا بالهبة، وفيما يكون دائما في الذمة يتحقق معنى العفو بلفظ الإسقاط والإبراء والعفو. فإذا الآية تدل على أن المطلوب أن يتحقق معنى العفو خارجا، أما أن هذا المعنى يتحقق دائما بلفظ العفو أو في بعض الموارد يحتاج إلى لفظ الهبة حتى يتحقق، فالآية لا نظر لها إلى ذلك. بما أن الآية لا نظر لها إلى ذلك، لوين نرجع في ذلك؟ إلى المقررات الشرعية. المقررات الشرعية بتقلي إذا كان المهر عينان وهو رجع عليها بنصف المهر، نصفها الآخر ما بيتحقق العفو فيه إلا إذا وهبته إياه وملكته إياه. أما إذا قالت عفوت عنك ما بيتحقق، عفوت عن نصفي، لا يتحقق معنى العفو بلفظ العفو فيما لو كان المهر عينا. فإذا بما أن الآية غير ناظرة لما يتحقق به معنى العفو، بل هي ناظرة لمطلوبية تحقق العفو، أما ما الذي يتحقق به معنى العفو غير ناظرة إلى ذلك، نرجع للمقررات الشرعية. المقررات الشرعية بتقلنا إذا كان عينا يتحقق معنى العفو بالهبة، وإذا كان دينا في الذمة يتحقق معنى العفو بلفظ العفو كما يتحقق بالإسقاط والإبراء. لذلك قال ورده، يعني رد العفو أو المطلوب في الآية إلى القوانين الشرعية أولى. هون الأولى شو يعني؟ أولوية تعيينية. ليش؟ بقرينة قوله والآية لا تدل على أزيد منه. شو يعني على أزيد منه؟ على أزيد من ذلك. شو يعني ما بدل على أزيد من ذلك؟ يعني الآية ما بدل على أزيد من أن العفو مطلوب، أما كيف يتحقق العفو فالآية لوين تحيلنا؟ إلى المقررات الشرعية. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال ولوليها الإجباري. وليها منه ولي الزوجة، لأن الزوجة قد تكون صغيرة والصغيرة لها ولي إجباري. شو يعني ولي إجباري؟ بمعنى أنه مو مثل البالغة الرشيدة. البالغة الرشيدة قلنا أنه قد يكون إذن الولي شرط في تزويجها، ولكن على الأشهر يعني ليس وليا إجباريا عليها، بمعنى أنه ليس له أن يزوجها مستقلا. الولي الإجباري هو الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرة، اللي هو ينفذ أمره في تزويجها مستقلا. لذلك قال ولوليها، أي ولي الزوج الإجباري، الذي بيده عقدة النكاح أصالتان، لا وكالتان بل أصالتان بيده عقدة النكاح، وهو منه الأب والجد له، والجد له يعني الجد للأب. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الصغيرة، لأنه نحن مر معنا ببحث الأولياء أن الأب والجد الأب لهم الولاية على الصغير والصغيرة، ولاية التزويج. طيب ولوليها الإجباري العفو، مش بس هي لها العفو، وليها الإجباري له العفو. ليش؟ لأنه ماذا قالت؟ إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والروايات فسرت الذي بيده عقدة النكاح بما طبعا فضل أن هذا هو مقتضى الظاهر، الذي بيده عقدة النكاح مثل ما فسر الشارع، يعني الذي له النكاح أصالة، وفسرته الروايات بالأب والجد من قبيل صحيح عبد الله بن سنان الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، وصحيح
رفاعة عن الذي بيده عقدة النكاح قال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كلها. فإذا من جهة روايات بيّنت أن الذي بيده عقدة النكاح هو وليها ولي أمرها الولي الإجباري يعني الأب والجد للأب، ومن جهة أخرى هذه صحيح رفاعة عنه عليه السلام بيّنت حكم آخر وهو أن الولي الإجباري ليس له أن يدعه وأن يعفو عنه كله بل يعفو عن البعض، لأنه هي بس يطلق الزوج قبل الدخول يرجع عليها بالنصف، وماذا يبقى لها؟ يبقى لها النصف الآخر. ليس للولي الإجباري أن يعفو عن تمام النصف بل له أن يعفو عن بعض النصف ولا يدعه كله ولا يتركه كله. لذلك قال ولوليها الإجباري العفو عن البعض أي بعض النصف الذي تستحقه الزوجة بالطلاق قبل الدخول عن البعض فقط. ها ليش؟ قال لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، يعني إذا ما كان في طلاق قبل الدخول ما له حق العفو والسلطة على العفو وولاية العفو. إسقاء أحسن أن يسقطه ابتداء ليس له ذلك. ها فسخ شنو؟ لا احنا قلنا له ولاية التزويج ليس له ولاية الطلاق، كما أن الفسخ له شروط مستقلة سيأتي الكلام عنها. فإذا من ليس للولي ابتداء أن يعفو عن بعض المهر ولو لم يقع طلاق، إنما دلت الآية والروايات على أن الولي له ولاية العفو عن بعض النصف فيما لو وقع الطلاق قبل الدخول. قال للجميع يعني ليس له حق العفو عن الجميع أي جميع النصف. يا أخوان عندنا رواية دلت على أن له العفو عن الجميع وهي وهي مرسل عفوا لا وهي بل محمد بن مسلم بل اللي هي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله. فإذا الإمام أجاز له أن يحط كله يعني كل النصف، ولكن هذه الرواية ماذا؟ معرض عنها من قبل الأصحاب، معرض عنها من قبل الأصحاب، ولذلك البعض قال هذه الرواية ساقطة عن الحجية معرض عنها من قبل الأصحاب. ها بسبب سقط عن الحجية بسبب الإعراض عنها من قبل الأصحاب. لو فرضنا أن هذه الرواية في حد ذاتها غير سقط عن الحجية بالإعراض عند ذلك غير سقط عن الحجية بالإعراض عند ذلك شو يقع التعارض بينها وبين الرواية الأخرى؟ لماذا تقول وليس له أن يدعه
كله
أن يدع كلها؟ هاي بتقول أو يعفو عن بعضه أو عن كلها، هاي بتقول ليس له أن يدعه كلها. بيوقع التعارض. أول المرجحات يا أخوان ما هو؟ موافقة الكتاب أي الآيتين موافقة للكتاب؟
كلها.
أي الروايتين موافقة للكتاب؟ اللي بتمنع من أن يتركه كله ولا اللي تجيز أن يتركه كله؟
تجيز أن يتركه كله لا، لأنه الله قال أو إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا أطلق يعفو عن البعض أو يعفو عن الكل.
هذا المسألة تابعة للبحث الفقهي. قال واحترز أي الماتن بالإجباري لأنه قال الولي الإجباري عن وكيل الرشيدة. وكيل البالغة الرشيدة اللي هو ليس وليا إجباريا وإنما هي توكله باختيارها. قال فليس له العفو مع الإطلاق، ليس له العفو مع الإطلاق. مع أي إطلاق؟ يعني مع إطلاق الوكالة، يعني إذا هي أوكلته أن يزوجها عفوا بل
أن لا يعلمها وصلت بعلم يسقط النص.
نعم. اي لو وكلته ان في امر نعم لو وكلته في امر او كان عن طلاقها او وكال عامي الا انها لم تنصص في ضمن الوكالة على ان له حق العفو ايه فعند ذلك ليس له ماذا ان يعفو ولو عن بطل المعاملة. لذلك قال واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو وكيل الرشيدة ليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين. ليش قال في أصح القولين؟ لأنه في قول لبعض الأصحاب اللي هو الشيخ وابن البراج أنا بس عم حاول شوف وين السيد المحشي نقل عنهما ذلك. نعم على كل حال
صفحة 462
نعم
أول صفحة بنص
نعم. وعن ابن البراج في المهذب تبعا للشيخ المبسوط بزيادة من توليه المرأة عقدها يعني هذا كالولي الإجباري له أن يعفو. لمرسل ابن أبي عمير اللي بيقول فيه والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرها. ها؟ واضح الكلام يا أخوان؟ فإذا البعض ذهبوا إلى أن ماذا؟ إلى أن الوكيل عن المرأة الذي توكله أمرها أمر تزويجها له أن يعفو عن ماذا؟ عن البعض. ولكن الرواية المرسلة لا تصلح للاحتجاج ومقتضى القواعد ماذا؟ أنه هو مجرد كونه وكيل عنها في أمر التزويج لا يعني أن له حق العفو عن ماذا أن له حق العفو عن تمام النصف أو بعض النصف فيما لو طلق قبل الدخول لأنه إذا ما يدخل ضمن إطار ماذا وكالته. لذلك قال في أصح القولين في قبل هذا القول اللي هو أصح القولين قال بأن له الوكيل أن يعفو إذا ماذا إذا مع الإطلاق يعني إذا وكلته في أمر التزويج وأطلق ولم تنصص على توكيله في العفو. قال نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا وهذا مسلم لأنه يصير داخل ضمن حدود ماذا الحدود وكالته. أما لو كانت وكالة مطلقة مو فقط في أمر التزويج فالوكالة المطلقة المتبع فيها هو الإطلاق يعني إذا كانت وكيلة في التزويج والبيع والشراء وفي الأمور المالية وغير المالية فعند ذلك يكون هذا داخل ضمن حدود وكالته. نحن نقول لو كانت الوكيلة في التزويج وأطلقت ما نصفت على أن له العفو فما يدخل ضمن حدود وكالته ماذا العفو عن نصف المهر أو عن بعض النصف. نعم ما دل على أن له العفو هو مرسلة ابن أبي عمير إلا أنها غير صالحة للاحتجاج.
شفنا مسألة
عفو النبي على وكالة التزويج شخصا لولا المرسلة اللي قالت والذي توكله المرأة وتوليه أمرها لما ذهب بعض أصحابنا إلى أن الوكيل له أن يعفو عن البعض بس المرسلة يخرج بها عن مقتضى القواعد لو تم حجيتها. قال نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا جاز له أن يعفو وعند ذلك ماذا بيقدر يعفو عن بعض النصف وبيقدر يعفو عن كل النصف حسب ما توكله حسب الوكالة. قال وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق. شو يعني كذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه في الطلاق؟ يعني وكيل الزوج إن كان وكيل في أمر التزويج ووكالته في أمر التزويج مطلقة ولم ينصص على العفو ليس له
أن يعفو عن نصف الزوج. أما إذا كان وكيل في العفو فله أن يعفو عن نصف الزوج.
أحسنت.
المستحب هو أن تعفو زوجي أو وليها، لأنه أما الزوج لا، ما في استحباب بحسب الآية. ولكن إذا كان وكيله وكيل عنه في التزويج فقط ليس له أن يعفو، إذا وكيل في العفو أيضا له أن يعفو. طيب المسألة الثانية أيها الإخوة، لو دخل قبل دفع المهر، لأنه نحن قلنا المهر يثبت للزوجة بالعقد، مجرد العقد، واضح؟ ويصير ماذا؟ دينا في ذمته. وأنتم تعرفوا أنه مقتضى الإطلاق التعجيل في دفع ما إلا ماذا؟ إلا أن يكون في ضمن العقد ماذا؟ يؤخر المهر إلى أجل معين، أن يؤخر المهر إلى أجل معين. والبعض وأحيانا ماذا؟ يعجل بعض المهر ويؤخر بعضه الآخر، فعند ذلك على طبق ما يشترط. شاهد الكلام، لو أنه دخل قبل دفع المهر، يعني بالنهاية هو استوفى حقه وهي لا تستوفي حقها، لأنه أنتم بتعرفوا المهر في قبال البضعة، فهو استوفى البضعة ودخل بس هي لم تستوفي المهر، كان دينا عليه، بيكون دين في ذمتي، دين في ذمتي للزوجة. وإن صالت المدة، ليش يا أخوان؟ للقاعدة العقدائية المتسالم عليها بين جميع العقلاء، إنه ماذا؟ إنه الحق لا يسقط بماذا؟ بطول المدة. يعني الآن إذا أنا أقرضتك مثلا 1000 دينار، 1000 دينار لمدة سنة، بعد سنة لم توفني هذه 1000 دينار، ثم مضت السنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة ولم توفني ذلك، رأيتك بعد 30 سنة قلت لك أين 1000 دينار؟ ما ليس لك أن تقول الآن بعد مضي هذه المدة أنت تطالبني 1000 دينار، خلاص سقط حقك بتقادم الزمان، الحق لا يسقط بتقادم الزمان. لذلك قال وإن طالت المدة، مهما طالت المدة هذا دين في ذمة الزوج على الزوجة. قال للأصل، شو هو الأصل هون؟ شو هو الأصل هون؟ الاستصحاب. مو أنت عندما عقدت عليها ودخلت بها مو صار المهر دينا في ذمتك، استوفيت البضع وعليك أن توفيها المهر، خب نستصحب اشتغال ذمة الزوج بالمهر ولو بعد 100 سنة، ولو بعد 100 سنة. قال للأصل والأخبار. الأصل شو هو؟ الاستصحاب. الأخبار شو وجه الاستدلال بالأخبار؟ إطلاق الأخبار. لاحظوا الأخبار شو بتقول يا أخوان بالرواية اللي هي صحيح البيزنطي. قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، بل قال عليه السلام يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس. الرواية الأخرى عن الرجل يتزوج المرأة إلا أن يكون له وفاء من عرض، يعني عنده متاع، عنده مصدر رزق يؤدي من خلاله هذا الدين، وإذا حدث عليه حدث ولم يؤدي هو يؤدي غيره عنه من ماله، يعني ما يصير في تهاون بحيث يضيع حقها بعد وفاته ولكنه دين في ذمته.
قال عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال لا بأس، إنما هو دين عليه، دين لها عليه. هذه الرواية صريحة وواضحة من جهة، ومن جهة ماذا؟ مطلقة، دين لها عليه. ما قال الإمام هو دين لها عليه إلى 10 سنين أو إلى 20 سنة، دين لها عليه مطلقة مهما طالت المدة. وفي رواية أخرى قلت أبي عبد الله أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، قال نعم يكون دينا عليك، دين عليك إطلاقا. قال والأخبار مقصود إطلاق الأخبار يا أخوان. طيب وما روي من أن الدخول يهدم العاجل، شو هو العاجل يا أخوان؟ المعجل من المعنى. ها عندنا روايات يظهر منها ماذا؟ أنه إذا دخل بها بيسقط حقها بالعاجل، يسقط حقها في العاجل ويبقى حقها فيما أخر. ها وما روي من أن الدخول بها يهدم العاجل، الروايات يا أخوان أن الدخول بها يهدم العاجل، موثق عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل، يهدم العاجل. وفي رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال إذا دخل عليها فقد هدم العاجل أو فقد هدم العاجل، فلم يسقط حقها بالعاجل بالدخول عليها. هذه طائفة من الروايات. قال أو أن طول المدة يسقط، ها لا يسقط المهر بالكلية، ايه يسقط المهر. طبعا اذا اطلقت حاشي في السيد المحشي قال لم اعثر على خبر بهذا المضمون، لم اعثر على خبر بهذا المضمون.
شيخ ناشر رجع الضمير يسقطه الى خصوص العاجل
طول المدة، معنى ان الدخول يسقط العاجل في الروايات، ان الدخول يسقط العاجل
يسقطه.
لا الأصل فيه الرجوع إلى المهر، لأنه محل الكلام الأساسي المهر، قلنا المهر إذا دخل بها يكون دينا في ذمته. أما ما روي من أنه الدخول يسقط العاجل أو طول المدة يسقط المهر، لأنه محور كلامنا الأساسي هو المهر، وأو أن طول المدة يسقطه، لعل الشارح بصر برواية تدل على ذلك ولكن لم تصل إلينا. قال لا يلتفت، شاب لا يلتفت إليه. ليش شاب لا يلتفت إليه يا أخوان؟ لأنه بكل بساطة ماذا؟ معرض عنه بين الأصحاب وغير مفتى به من قبلهم، غير مفتى به من قبلهم. قال أو مؤول، يعني هذا إذا لا إذا أردنا أن لا نرد هذه الروايات بالشذوذ فماذا نتأولها؟ بماذا نتأولها؟ قال بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا. ها شو حملناها؟ مو أن الدخول يسقط العاجل واقعا، لا، المهر لا يسقط شيء منه بالدخول، بل إذا دخل عليها ثم تنازع، هي ادعت أنه لم يعطيها المهر وهو ماذا ادعى؟ أنه أعطاها المهر، فنقول دخوله بها ظاهر في ماذا؟ في أنها استلمت حقها حتى مكنته من بضعها. فإذا الظاهر يكون مع الزوجة ومع الزوجة، مع الزوج اللي عم يدي إعطاءها المهر، فبيكون هو منكر وهي مدعية، فيقبل قوله ولكن مع يمينه. بنحمل الروايات على هالمعنى، يسقط العاجل يهدم العاجل أو يهدم المهر، يعني ماذا؟ يهدمه ظاهرا عند التنازع ويؤدي إلى قبول قول الزوج، مو يهدمه واقعا، يعني إذا دخل بها فواقعا هي ما عاش إلها مهر، لا، واقعا مهرها دين في ذمته ولا يسقط بالدخول، ولا يسقط المهر بالدخول واقعا. لذلك قال او مؤول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا. ليش؟ لانه بيكون الظاهر معه وهو منكر، فهي المطلوب منها البينة ويقبل قوله مع يمينه. وهذا التأويل له شاهد في الروايات، وهي خبر الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام: اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد اعطيتك، فهذا مورد الروايه هو مورد التنازع والخصومه، قال فعليها البينه وعليه ماذا؟ وعليه اليمين. يعني يسقط حقها ظاهرا، اما واقعا اذا هو بينه وبين الله يعلم انه لم يعطيها المهر شو واجبه؟ واجبه يعطيها المهر. نعم حقها يسقط ظاهرا لأنها مدعية ليس لها بينة وهو منكر، فإذا حلف اليمين سقط حقها ظاهرا. قال والدخول،
نعم فينا من أول هذا المعنى من أول الرواش هو الذي قبضته منه وقبلته
وين؟
بالرواية الصحيحة الصدران عن أبي جعفر هو الذي قبضته منه وقبلته.
نعم
طيب هو الآن على طول قبلته، يعني قبضت مقدار معين وقبضت وقبلت هذا المقدار.
نعم فكأنه أسقطت
مهر البيت.
نحن ما تعرضنا ل
لا فرضا على هذا الرواية، ففينا نحمل على هذا المحمل
لأنه لأنه هناك أقوال أخرى شرط في المسألة. نحن تعرض الشارح لكم قوله إنه إنه الدخول يسقط العاجل وإنه طول المدة يسقط المهر بتمامه، بس من جملة الأقوال الشاذة أو الروايات اللي هي تدل على أقوال شاذة في المسألة صحيحة الفضيل اللي هي من جملة ما يدل على أنه ماذا؟ إذا أخذت شيئا منه سقط حقها مو العاجل، وإنما إذا قبضت شيئا قبل الدخول ثم دخل بها سقط حقها في الباقي. هذا القول قد يظهر من صحيحة الفضيل اللي بيقول فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلل الزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا، إذا قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك. الرواية لا ما فيها ظهور شيخنا بأنها أسقطت الباقي،
عم قبلته
قبلته قالت انه تدخل هلا هي مهرها 1000 دينار قال لها بدي ادخل فيك، قبلت انه تاخذ 100 دينار ويدخل فيك قبلت، بس ما معناتها انه هي ابرأته من 900، قبلت ان تسمح له بالدخول بان يعطيها الان 100 دينار بان يدخل يؤدي على اثر احنا ما فيها ظهور ابدا. اما لو ابرأته فما عندنا شك انه اذا اخذت 100 دينار وابرأته من الباقي خلاص سقط حقها في الباقي للابراء. نحن عم نحكي لا هي قالت يا اخي اعطيني 100 دينار وادخل فيه، روايش بتقول خلاص اذا رضيت ان يدخل بها ب 100 دينار سقط حقها في الباقي. هذا قول ماذا؟ شاذ. هذا قول شاذ. فينا الاول الرواية بماذا؟ فينا الاول الرواية بالتأويل اللي أولنا في الرواية السابقة أنه هذا محمول على صورة التنازع، يقبل قول الزوج ويسقط حقها ظاهرا. يعني إذا هو ادعى أنه هي أخذت 100 دينار وأبرأتني من الباقي يقبل حقه في قوله في براءة ذمته مع يمينه وعليها مثلا البينة. على كل حال المهم أنه سواء القولين اللي أشار إليهما الشارح أو الأقوال اللي تضمنتها روايات أخرى في المقام هذه ماذا؟ شاذة لم يعمل بها الأصحاب. ما عليه الأصحاب يا أخوان أنه الدخول لا يسقط من المهر شيئا ويكون المهر دينا في ذمته، يكون المهر دينا في ذمته، هذا بينه وبين الله فيما بينه وبين الله. أما بصورة التنازع شو اللي بتقتضي قوانين القضاء هذا بحثهم آخر، مين منهما بيكون مدعي منهما بيكون منكر إذا بحثهم آخر. قال والدخول الموجب للمهر تاما ما هو؟ احنا مش قلنا إذا دخل بها تستحق المهر تام تستحق المهر تاما، ما هو الدخول الموجب للمهر تاما؟ قال هو الوقت في قبال ماذا؟ في قبال قول ذهب إليه الصدوق أنه مش الوقت وإنما الاختلاف بها لروايات
قال هو الوقت الجماع يعني المتحقق الوقت بماذا؟ بغيبوبة الحشفة أو قدرها قدر الحشفة من مقطوعها من مقطوع الحشفة على الخلاف بأن مقطوع الحشفة يشترط دخول قدر الحشفة ولا يكفي دخول يكفي مسمى الدخول ولو لم يكن بقدر الحشفة. أما من له حشفة فلا بد من دخول الحشفة في تحقق ماذا؟ في تحقق الغرض. طيب طبعا الروايات الكثيرة ماذا؟ الروايات الكثيرة والآية دلت على أنها تستحق تمام المهر بماذا؟ بالدخول. أما الآية فشو هي؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا له أو تفرضوا لهن فرضا. وما لم تمسوهن تمسوهن كناية عن ماذا؟ عن الوطن. عن الوقت مثل الملامسة بآية الغسل اللي هي كناية عن الوقت أو لمستم النساء ولا تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبة ملامسة النساء كناية عن الوقت. المس والملامسة في القرآن الكريم كنية به عن ماذا؟ عن الوقت. قال وطبعا الروايات الكثيرة يا أخوان إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. وفي رواية أخرى إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. وكل هذه إما صريحة في الوقت اللي هو الإدخال أو كناية عن الوقت كالتقاء الختانين بل كناية عن الوقت. طيب قال وضابطه يعني ضابط الدخول الذي يجعلها تستحق تمام المهر ما أوجب الغسل قبلا كان الإدخال أو دبرا. ليه؟ لأن الإدخال دبرا يوجب الغسل كذلك. ليش؟ لأنه في ملازمة بين وجوب الغسل ووجوب تمام المهر. إذا أدخل وجب الغسل والمهر والعدة. فما يوجب الغسل يوجب المهر واللي يوجب الغسل هو ماذا؟ الوقت قبلا ودبرا. قال لا مجرد الخلوة لذلك قال والدخول عفوا لذلك قال ماذا؟ قال بل والدخول هو الواقع لا مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستر على وجه. إرخاء الستر كناية عن إغلاق الأبواب وإرخاء الستور بحيث تتحقق الخلوة على وجه ينتفي معه المانع من الواقع على أصح القولين. يعني هذه الخلوة لا تكفي في ثبوت تمام المرأة على أصح القولين. والأخبار في ذلك أي فيما يوجب تمام المهر مختلفة. ففي بعضها أن وجوبه أجمع أي وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول تقدمت معنا. إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. قال وفي أخبار أخرى يجب المهر أجمع بماذا؟ بالخلوة. نتعرض إلى خبر من هذه الأخبار يا أخوان اللي هو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول. هذا عشو بدل لبي وين إرخاء السطر والخلوة بها منزلة الدخول في إيجابه لتمام المهر. قال وفي أخرى وفي أخبار أخرى بالخلوة أي يجب تمام المهر بالخلوة. قال والآية ظاهرة في ماذا؟ في الأول. شو هو الأول؟ أن تمام المهر يستحق بماذا؟ بالوقت بالدخول. لأن الآية شو قالت الآية؟ أو تمسكوهن أو تمسوهن يعني تمسوهن المس كناية مش عن الخلوة. المس كناية عن الدخول. الآية ظاهرة في الأول ومعه
مع القول الأول. مع ذلك يعني مع ذلك يعني مع ظهور الآية في إضافة إلى ظهور الآية في الشهرة بين الأصحاب، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وكثرة الأخبار يعني الأخبار اللي بتدل على أن تمام المهر يستحق بالوضع كثيرة، أما الأخبار اللي بتدل على أنه يستحق بالخلوة فعندنا خبر زرارة وعندنا خبر أصحاب بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه يقول كان يقول من أجاف من الرجال على أهله بابا يعني أغلق عليها بابا أو أخر سترا فقد وجب عليه الصداق، وظاهرها أنه وجب عليه الصداق بتمامه. ولكن هذه الروايات مع قلتها وعدم صلوحها لمعارضة تلك الروايات الكثيرة والصحيحة وكونها مخالفة لظاهر الآية وكونها متروك العمل بها بين الأصحاب فإنها لا تصلح للاستناد عليها، على أن البعض تأولوها بماذا يا أخوان؟ قالوا مو تستحق تمام المهر بالخلوة، ولكن هذه الروايات ناظرة إلى ما لو وقع التنازع، لو وقع التنازع ها؟ لو وقع التنازع بينها وبينه فهي ادعت استحقاقها لتمام المهر بالدخول وهو أنكر، فيقدم قولها ليه؟ لأنه الظاهر معها، لأنه هو زفها إلى بيته وأغلق عليها بابا وأركها ستارا بحيث لو أراد أن يطأ فلا شيء يمنعه من الوطء، البعض حملوها على هذا المحمل
لأنه
دعنا
الدخول فليس
التحقق
من صحة
قولها. هلا
قابل أول
هذا صار وين بيرتبط بماذا؟ ببحث القضاء. بس واحد من المحامل اللي ذكرت بها المحامل واحد من المحامل التي ذكرت في هذه الروايات أنه مرتبطة بصورة التنازع، فيقدم قولها ويقبل قولها لأن الظاهر وهو الخلوة معها. هلا إذا مناقشت قبوله أو عدم قبوله بيرتبط ببحث القضاء. طيب المسألة الثالثة أيها الإخوة، لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول، هاي مسألة لطيفة أذكر إجمالها ونترك التفصيل إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. نحن قلنا أنه المرأة تستحق تمام المهر بالعقد، الأفرض امرأة حبت تعمل منيح مع الزوج تزوجها استحقت تمام المهر، فشو عملت؟ أبرأته، أبرأته من المهر، مدين في ذمته أبرأته، أم هو بعد ما أبرأته من المهر شو عمل؟ طلقها قبل أن يدخل بها. بهالصورة ماذا؟ بهالصورة يرجع عليها بنصف المهر، يرجع عليها بنصف المهر، هذا رجوعه عليها بنصف المهر تقتضيه القواعد ودلت عليه أدلتها ودلت عليه أدلتها واضح إلى ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. أحيانا الفقه ينفع الإنسان مثل السارق إذا كان مفقه شوي بدينه ما بيقطع يعني إذا اثنين اتفقوا واحد بيخط الحرز والآخر هو يتناول المال مثلا فلا يقطع أيه
عنا مش عنده ليه مش عنده بيقطع
لا نحكي بضغوط الحكومة الإسلامية والشريعة الإسلامية
سنتين
ينتفع بعلمي
الشيعة
لا
تشجع العلم
مو الشارع عندما شرع هذه القوانين لاحظ المصالح والمفاسد النوعية ما في مصلحة نوعية قد يكون في مفسدة شخصية وما فيه مفسدة نوعية قد يكون فيه مصلحة شخصية
في درس
خلاف ان شاء الله في درس
والله اختار درس
في درس رقي عشان الجماعة فقروا قلت لك ايه شو بينهم ولا
ايه قلنا
بينهم فين
لا
فين
طيب القراءة من النساء كان حكمها في الشكل لا يحفظ شيء؟
لا والله مش بعيد، لا كانوا فلا جناح عليهن أن يضعن من خمورهن أو كذا، لا أنا نسيان.
فإن كذلك فكيف ما وجد أن تكون مرأة متقدمة في السن ومخبيئة؟
هذا السر كمال، لا شك انه هذا الاكمل وهذا لا جناح رقص رقصة، اما هذا المحتمل كمان لا شك.
الذي يكون ينتقد من النقاد وهو محرم وبيطلع بسيارة الى سقف
شرط
دفع كيف؟
تفضيل يعني تفضيل شرط مصلحة فقير المؤمن،
مصلحة
فقير المؤمن.
أنا رأيي نفسك ويبنى الله
سبحانه يشوف تفضيل، لا سيكون عنده تفضيل تفسك في كثير يعني حتى بالله يصدق التفضيل
يصدق
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 إنه يفضيل مع عدم وجود مطر او ريح او اي شيء يصدق التضليل، حتى من الجانبين يصدق التضليل، يعني حتى لو ما كان في سقف فوق وانه حق عالي عميق. اما لا بعض المراجع الاخرين وبعض يؤمنون بالله ما يصدق
التضليل. السيد عبد الحق عمر الشيخ عنده احتراز وجوه مثل نجا
لا مشكلة السيد خوري
يعني لما نوصلت
على تقريب السيد خوري
يعني كفارة وطبي مباور
الحج هي كفارة الفضل
كفارة الفضل شاد
شاد
هذا التفاضل. ليش انت قديم تترجم او لا؟ شكرا.
انا السلام عليكم شيخ.